الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 19 من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال رحمه الله: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهى عن منكر. ما أفضل من العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا تحكم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ناله الخير في الدنيا والآخرة. وليس معنى التحاكم أن فلان يأتي يطلبك وأن تذهب تخاصم، هذا من التحاكم، لكن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل أن تأخذ به في العقيدة، في العلم، في العمل، في المعاملات. والتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعمل بها في الاعتقاد والعمل والعبادات والمعاملات. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله عز وجل الإيمان عن أناس يقولونه بألسنتهم ولكنهم أبوا أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الإنسان يجب عليه أن يتحاكم إلى كتاب الله إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في شأن الزبير تخاصم مع رجل من الأنصار، ولعل الحديث يأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، فأنزل الله الآية. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لعلمهم أن الله عز وجل لا يحيف في حكمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيف في حكمه، ولعلمهم أن الهدى في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان الحكم عليك فأنت الرابح، لأنك سلمت من معرة أخذ مال الناس بالباطل. بعضهم الآن يعني لا يعتبر الحكم له إلا إذا أخذ الأرض أو إذا أخذ ما اختلف عليه. لا، الحكم لك في جميع الحالات، فإن أعطيت الأرض التي خاصمت من أجلها أو السيارة أو المال الذي خاصمت من أجله وهو حق لك الحمد لله، وإن منعت شيئا ليس لك كنت تريده فأنت رابح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقال: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ودلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. رواه مسلم وأخرجه أيضا مسلم بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا القرآن، دليل على أن القرآن كان ينزل منجما حسب الوقائع. لله ما في السماوات وما في الأرض، أي لله ملك السماوات والأرض وما فيها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه مما يدور في أنفسكم يحاسبكم به الله لعلمه به واطلاعه عليه. فشق ذلك على الصحابة، كيف يحاسبنا بشيء لم نقله ولم نتلفظ به؟ فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أنهم يعودون إلى أهل العلم قبل أن يحدثوا شيئا، ثم بركوا على الركب خوفا من الله وخوفا من وعيده، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق. يعني ظنوا أن هذه الآية لا تطاق، ولذلك خافوا على أنفسهم، لأن ما من مسلم إلا وله خواطر، له خواطر وله أشياء في قلبه ربما إذا تلفظ بها أردته. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، هذا دليل على أن الدين يسر، لأنهم قالوا ما نطيق. وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلكم: سمعنا وعصينا، كما أخبر الله عز وجل: وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا أمرك وأطعنا وامتثلنا بالفعل غفرانك. يسألون الله عز وجل الغفران والرحمة والتجاوز والستر. ربنا، يا ربنا، لأن الرب معناه في حق المؤمن الحافظ الذي يعفو ويصفح ويكلأ. وإليك المصير، أي الرجوع يوم القيامة. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني التزموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترأه القوم، يعني جعلوا يدعون بها في جميع يومهم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي كلهم آمنوا بما أنزل الله، أكل آمن بالله ربا وملائكته وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة، وكتبه المنزلة على أنبيائه ورسله وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ورسله الرسل الذين أنزلهم، منهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كلم الله موسى تكليما، لا نفرق بين أحد من رسله، لأن من فرق بين أحد منهم كفر، كذبت قوم نوح المرسلين وهم كذبوا قومهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا أمرك والتزمنا فعله. غفرانك ربنا، سألوه المغفرة والتجاوز. وإليك المصير، العودة يوم القيامة. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فيه دليل على النسخ، نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة. واليهود والرافضة يزعمون ألا نسخ، ويقولون بالبداء على الله عز وجل، والصحيح ألا بداء، فالله بكل شيء عليم وينسخ ما شاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. فالله عز وجل إذا نسخ آية إما أن يأتي بما هي خير منها. والمراد بالخيرية أحيانا أن يكون التخفيف من الحكم الأول، كما خفف الله عز وجل عنهم حين أمرهم بالصيام، وكان من نام قبل أن يأكل يحرم عليه الأكل طول اليوم والليلة، وحرم عليهم غشيان نسائهم بالليل ثم أباح لهم. وقد يكون الخير أن يفرض أكثر ليؤجروا، كما كان عليهم صيام يوم عاشوراء ثم فرض الله عليهم صيام رمضان، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا رد على قول الطحاوي: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير صحيح، فهم يطيقون أكثر من ذلك. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر والضير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيه أن الخطأ والنسيان مرفوع، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث ضعيف بإجماع أهل العلم والعمل عليه استدلالا بهذه الآية. قال نعم، أي أن الله قال نعم، وفي حديث ابن عباس قال قد فعلت، أي لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الأصار والأغلال هي الأحمال التي لا تطاق، كما حملته على الذين من قبلنا اليهود والنصارى، وقد رفع الله الأصار والأغلال عن هذه الأمة. قال نعم، قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا نطيقه ولا نستطيعه، وافرض علينا ما يكون تحت قدرتنا. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اعف عنا واصفح فيما تقدم من ذنوبنا، واغفر لنا استرها وتجاوزها، وارحمنا فيما يأتي. أنت مولانا في الدنيا والآخرة، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ومن كان الله وليه حفظه ونصره وثبته، فانصرنا على القوم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من الزنادقة الملحدين. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله. في هذه الأيام يا أخوة، يعني جاءت الهند بقانون جديد، قانون سيء، يعني أي مواطن هندي ما عنده أوراق تثبت أنه هندي خلاص، لا سيما إذا كان من المسلمين، يذهب يبحث له عن وطن. ومن لجأ إلى الهند من أي دولة وكان من الكافرين مقبول، إذا كان من المسلمين غير مقبول. لكن نستبشر بهذه الآية، فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، سينصر الله الإسلام وإن بقي أصحابه في ذلة بعض الأحيان، فما عليهم إلا أن يصبروا ويستنصروا بالله عز وجل، ويرفعوا أكف الضراعة، ويتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته، بأسماء القهر والغلبة والقوة والقدرة، أن يسلمهم من مكر الماكرين. يتوسلون في دعاء السلامة بالرحمة والكرم وغير ذلك والإحسان، ويتوسل في إهلاك عدوهم بأسماء العظمة والكبرياء والجلال. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل كلمته هي العليا إلى يوم الدين. قال باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وهذا من الأبواب المهمة، لأن كثير من الناس يقول لك دينكم واحد، نبيكم واحد، كتابكم واحد، ربكم واحد. نعم، ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد، لكن يجب علينا أن نؤمن بالله كما أمر الله وأخبر، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وأخبر، ونؤمن بالإسلام كما شرع الله عز وجل، والحذر من البدع لأنها سبيل الضلال، سبيل تسلط الشيطان على العبد، وفيها استدراك على الله وعلى رسوله، كأن المبتدع يقول الله عز وجل لم يتم الدين حتى أتيت أنا بهذه البدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالدين كما يجب ولم يعمل به كما يجب حتى أتينا بهذه البدعة، فمؤداها خطير. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع منكرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن قسم الدين إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة تقسيمه باطل، فليس في الدين بدعة حسنة، الدين فيه سنة وبدعة، ما كان من عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجمع عليه الصحابة فهو سنة، وما كان دين لم يأذن الله عز وجل به فليس بسنة. وأما ما جاء في حديث جرير من سن في الإسلام سنة حسنة، فالمراد بها أحيا سنة بعد أن أميتت، لأن الصدقة كان معمول بها، وجاء ذلك الرجل وعمل بها فأجر. والبدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. هذا التقسيم عليه ربما إجماع الأمة، إن لم يكن نقول إن لم نقل إجماع نقول جمهور العلماء، لأن البدع منها ما يخرج من الإسلام كبدعة الجهمية والقرامطة والرافضة وغلاة الصوفية، ومنها ما لا يخرج من الإسلام كالحزبيين والأشعريين والمعتزلة، مع أن لازم البدعة الكفر، لكن هذا تقسيم أهل العلم، فلا بد من الفهم القرآن والسنة بفهم أهل العلم. وكثير من العلماء لم يكفروا الخوارج مع أنهم مبتدعة، والأحاديث في ذمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولم يكفروا النواصب بل صلوا خلف الحجاج وهو ناصبي إلى غير ذلك. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق في السنة والضلال في البدعة. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا على تفسير من قال بأن المراد بالكتاب القرآن، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أن الكتاب المراد به هنا اللوح المحفوظ. الشاهد أن البدع والمحدثات مذمومة، لأن الله قد أتم الدين. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته بعد مماته، أي إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراطي أضافه إلى نفسه وأفرده، لأن طريق الله واحد مستقيم، أي يوصل إلى المطلوب، ما فيه عجاج، خلاف طرق المبتدعة فإنها معوجة، والمعوج أولا بعيد المسافة، ثانيا سبب للانزلاق. قال: فاتبعوه أي الزموه، ولا تتبعوا السبل. جمع السبل لكثرتها طرق الشيطان، فتفرق بكم عن سبيله عن طريقه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تقدم في تفسير أو في بعض المواطن نعم أنها تسمى بآية المحنة، أنها تسمى بآية المحنة كما في درس فتح المجيد. فالله عز وجل يقول: إن كنتم تحبون الله، تزعمون ذلك، فاتبعوني يحبكم الله، الزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه، ويغفر لكم ذنوبكم، يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالسنة من أسباب محبة الله، من أسباب غفران الذنوب وستر العيوب، ولذلك يقول الناس السنة ستر، كثير من الناس يقولون السنة ستر. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. قوله: من أحدث أي من ابتدع في أمرنا أي في ديننا، هذا أشار إليه لقربه، ما ليس منه أي ما لم يكن في القرآن والسنة فهو رد أي مردود على صاحبه. وكما أن الحديث إنما الأعمال بالنيات أصل في صلاح الباطن، فحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أصل في صلاح الظاهر، فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان يعني على نية صالحة وطريقة متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الرواية عم، حتى لا يأتي آتي ويقول: أنا ما أحدثت، إنما عملت ببدعة قد وجدت قبلي، فاستدل عليه بهذا المعنى. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل إن النووي رحمه الله ذكر في شرحه لمسلم أنه من الأحاديث التي ينبغي أن يحفظها الناس وأن تشاع بين الناس، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب الأحكام ذكر هذا الحديث، أي أن القضاء إذا كان على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فتستطيع أن تستدل بهذا الحديث في رد الشركيات والبدع والخرافات، البدع القولية والبدع الفعلية والبدع الاعتقادية. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حرت عيناه على صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مسلم مؤمن بنفسه، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، وتفيد اللزوم والاستمرار، إذا خطب سواء خطبة الجمعة وغيرها من الخطب احمرت عيناه لشدة رفع الصوت والغضب وغير ذلك، وعلى صوته لإسماع الناس ولترهيبهم، واشتد غضبه لأنها تكون أبلغ، يغضب لله عز وجل حتى كأنه منذر جيش، أي الذي ينادي الجيش من مكان بعيد ويسمعهم. يقول صبحكم ومساكم، أي صبحكم العذاب ومساكم العذاب إن لم تتوبوا إلى الله عز وجل. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيها أي أن الساعة قريبة، يشير إلى السبابة والوسطى. سميت السبابة لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يسبوا أحدا أشاروا إليه بها، فهي علامة للسب، وتسمى بالمسبحة لأن المسلمين يسبحون بها. والوسطى أي وسط الأصابع بين الإبهام والسبابة وبين الخنصر والمنصر. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديث السابق في باب المحافظة على السنة. نعم. ويقول أما بعد، بعد الحمد والثناء يأتي بكلمة أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، فهو خير حديث لأنه كلام الله وحي وتنزيله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأفعال والسبل سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مترجم للقرآن عامل به سالك لسبيل الرشد بعيدا عن الغلو بعيدا عن الجفاء. وشر الأمور محدثاتها أي البدع كلها شر، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور محدثات البدائع البدع، وكل بدعة ضلالة. وهذا من ألفاظ العموم، ما تخرج منه بدعة لا صغرى ولا كبرى، كل بدعة أحدثت في دين الله ضلالة، لأن البدعة هي الدين الذي لم يأذن الله به. لا يقول قائل يعني أنتم تركبون السيارات، تستخدمون المكبرات، تلبسون الساعات، أنتم تستخدمون الهواتف النقالات إلى غير ذلك. المراد بالبدعة هي ما أحدث في الدين على غير مثال سابق. أما هذه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في حديث رافع بن خديج. يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين لأنه أب لهم. من ترك مالا فلأهله، هذا في آخر الأمر حين فتح الله على نبيه، وإلا فأول الأمر كان من ترك دينا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وسع الله عليه قال من ترك مالا فلأهله يأكلونه ويتقسمونه وينتفعون به. ومن ترك دينا يعني للناس عنده حقوق، أو ضياعا يعني أبناء ربما يضيعون لعدم القائم عليهم، فإلي وعلي ينفق عليهم من أبيت مال المسلمين. وهكذا ينبغي أن يكون أولياء أمور المسلمين في امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة، وقد تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. قال باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة، أي أنه يتحمل صاحب السنة الحسنة يؤجر ويكتب في حسناته كل من عمل الحسنى، وصاحب السيئات يؤثم ويكتب في سيئاته كل من عمل السيء الذي أتى به، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. وانظروا إلى الأنبياء، كانوا أكثر الناس درجات لكثرة المتبعين لهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون أتباعه أكثر الناس. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والسنة هي الطريق في الخير والشر، ولكل قوم سنة وإمامها، لكن عند الإطلاق هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك سنة معناه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعم من السنة عند الفقهاء، لأن السنة عند الفقهاء هي المستحب. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ساق المصنف الآية لقوله واجعلنا المتقين إماما، أي يهتدى بهم ويقتدى بهم في الخير. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وعبد الله بن مسعود يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة، فقال له رجل: ذلك إبراهيم؟ قال: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أتدري ما الأمة؟ الأمة الإمام، يعني أن الله يجعلك للناس إمام، يأخذون منك العلم ويقتدون بك في الخير. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالإنسان يحرص على أن يكون من أئمة الخير، حتى ولو إمام مسجد، في خطبة جمعة أنت في خير، في صلاة أنت في خير، مدرس أنت في خير، كلما كنت داعيا إلى الخير راجيا للخير فأنت في خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله البجلي، وهو من حضرموت، قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مكتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة أو مذهبة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد، نعم، بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله اجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف، باء موحدة، والنمار جمع نامرة، وهي كساء من صوف مخلطط، ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع. ومنه قول الله تعالى: وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، أي نحتوها وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. قوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالدال المعجمة وفتح الهاء وبالباء الموحدة. قال القاضي عياض وغيره وصحفه بعضهم، فقال مدهنة بدال المهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنار. قوله كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يريد بصدر النهار أول النهار، وإما أن يريد بصدر النهار وسط النهار. فجاء قوم عراة مكتاب النمار لشدة الحال والضيقة التي هم عليها، أو العباء شك من الراوي، متقلد السيوف، حملوها للخوف من الطرق، لأن الناس كانوا يحملون سلاحهم، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، شك من الراوي. ومضر كانوا من قبل قوم من الكفار ثم أسلموا، منهم قريش منهم. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير، لما رأى بهم من الفاقة، أي من الفقر والحاجة. فدخل ثم خرج للاهتمام بشأن المسلمين، فأمر بلالا فأذن وأقام، أي للصلاة، وهذا يدل على أنها صلاة الظهر لعله. فصلى ثم خطب، أي خطبة، ليس بخطبة جمعة، وإنما هي خطبة موعظة وحث على الخير. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه الآيات يعني يستحب أن يؤتى بهن في خطبة الحاجة، كما في حديث عبد الله بن مسعود. هذه الآية وآية سورة آل عمران وآية سورة ماذا الأحزاب، وهي آيات تسمع من الخطباء في كل جمعة. وإن أتى بآية سورة الحشر كما في هذه الحديث لا حرج أحيانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حثهم رسول الله على الصدقة بقوله: تصدق رجل من ديناره، أي صاحب الدينار يتصدق من الدينار، من درهمه، صاحب الدرهم يتصدق من الدرهم ولو قليل من الفلوس، من ثوبه، أي من بعض ثوبه، ليس معناه أنه يعطي الثوب الذي معه أو يقطع الثوب الذي معه، لكن عنده أثواب، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قالوا لو بشق تمره، أي أن الإنسان يتصدق بما تيسر، لا يلزم أنك لا تصدق إلا بالشيء الكثير، تصدق ولو بالكلمة الطيبة، ربما تمره أنت تراها قليلة وفي حق ذلك الفقير عظيمة، ربما حب عصير أنت تراها قليلة وهي سبب في سلامة نفس، ربما كيلو يعني تمر أو كيلو كذا أنت تراه قليل وهو سبب في سلامة عائلة ونحو ذلك. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها في امتثال الصحابة ومسارعته من الخير، بل قد عجزت، هذا شك من الراوي، يعني أنه حمل ما عجز عن حمله. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، والفضل الأول، ونعم والفضل الأول لأنه سنة في الإسلام سنة حسنة، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي فرحا لأن الناس استجابوا لأمره ولأنه قضى حاجة صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا أمرا قد حث عليه الإسلام ورقب فيه فله أجرها، أجر هذه الحسنة، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن الله عز وجل كريم، ما كان لينقص أجورهم بسبب أن هذا عمل معهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي يا سنة سيئة من البدع والموالد والشركيات والخرافات، كان عليه وزرها ووزر من عمل بهم بعدهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، كما قال الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. والحديث حقه أكثر من ذلك، لكن نحن نعلق تعليقا مختصرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن ابن آدم الأول هو الذي سن القتل وأحدث القتل، فلذلك استحق أن يجازى، أن كل من قتل ظلم فعليه وزر، فعليه من وزره، نسأل الله السلامة والعافية. فهكذا من سن في الإسلام سنة سيئة، مثلا بنى قبة أو أدخل قبرا في مسجد أو أحدث عيدا لم يأذن الله به أو فعل أشياء ما أمر الله بها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويرفق بنفسه قبل أن يقف بين يدي الله عز وجل فيؤاخذه بما عمل. وأعظم السنن تحيا بالعلم، فعلينا بملازمة العلم والأخذ به والاستمرار عليه. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.